طبعا هذه هيكون فيها اصول في رد على الاشاعره، وهي سهل جدا. اتكلمت مع احدهم امبارح، مع احدهم امس، عجيب جدا والله، بيتكلم على اليد ويقول ان شيخ الاسلام تيميه بيقول بالالحاق، نعم، قال دي جارحه او يدي صفات العيان ويقول بالالحاق. فانا قلت له طب دعك من تيميه الان، السمع والسمع تثبت سمع وفي سمع. قال لي ما كيف تفعل بالسمع والسمع؟ ما في يذهب ويجيء ويقول سمع، طب عرف السمع. واخذ المنطق والفلسفه اتكلم به، شددت عليه قلت له انت جاهل فتسكت الان، قلت له لا تعلم، قلت له تعلم الان، انا اقول لك عند الاطلاق يكون فيه شيء مدلول مشترك. قال لي مشترك بين الناقص الحادث وبين واجب الوجود. قلت له نعم، قلت له هذا القدر المشترك هذا في الذهن مش في الوجود، في الذهن. فبينت له، لكن هو مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. قلت له لا يحدث المبينة إلا عند الإضافة، لكن البدعة إذا تأصلت انتهت. أول أصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، يجب ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه، يعني يقر بصفات الذات وينازع في صفات الأفعال. فيأتي إلى صفات الأفعال، يقول شوف المشكلة، المتقدمون من هؤلاء المتقدمون يرون بالوقف كما بينا قبل ذلك، يعني كأنهم يصفون الله باليد وبالوجه ويقول لا نعلم عنها شيء مراد. وده طبعا قلت الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت برد أنامله، يبقى ذلك النبي يقول ما لا يعقل؟ قال نعم. فبعد كده طبعا لما وجد نفسه سقط تراجع بسرعة. مشكلة أصحاب البدع مشكلتهم كبيرة جدا. فقال لي هناك في القرآن ما لا يعقل ولا يعلم أحد، الحروف المقطعة. قلت له هذه فيها ثلاث أقوال، كيف لا تعلم؟ عمتا هذا تحصيل لكم في التأصيل، هذا كله تحصيل لكم حقا. نعم شددت عليه واحتد، كانت حدة مني يعني، قلت له بقى ان احتديت يعني فسامحني. فهم يؤولون ذلك بالإرادة، فيجعلون الأصل في ذلك أنه مجاز ويفسره بالإرادة، ويفسر أيضا باللازم. وقيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه هو التمثيل نفس الأمر. وإن قلت له إرادة تليق بجلاله وكماله، كما أن المخلوق إرادة تليق بجلاله وكماله بعجزه ونقصه. فقيل يقال له كذلك المحبة وكذلك الغضب وكذلك المجيء وكذلك الإتيان. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قلنا هذا بالنسبة للإنسان وضعفه. فيقال له أيضا الإرادة التي أنت تثبتها هي مال النفس إلى جلب منفعة ودفع مضر. فإما أن يخطئ في الأمرين وإما أن يصيب في الأمرين. نعم. قال وإن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا نحو مما ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفى عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له هكذا السمع والبصر والكلام والعلم، فهذا المفرق، هذا هو المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قام به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. إذن الأصل هذا هو أصل عظيم جدا، القول في بعض الصفات كالقول، هذا الأصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من باب المعقولات التي يلزم بها الخاص، وأن حكم الصفات واحد فيجب في بعضها من إثبات أو نفي أو لزوم تثبيت تمثيل، يجب في بعضها الآخر، وذلك أنها متماثلة من حيث أن الموصوف بها واحد ومصدرها واحد، والواجب التوسيع بين المتماثلات لأن الشرع جاء بذلك. وهذا الحق أن هذا أيضا فيه رد على أهل التعطيل، وأهل التعطيل الأشاعرة أهل التعطيل جزئي، والمعتزلة والجهمية كلهم أهل تعطيل، فكل من نفى شيئا من صفات الله جل وعلا من أسمائه قد استلزم إثبات التمثيل عنده ففر منه إلى التعطيل فهو معطل. والأصل أنك عند الرد عليه تبين له التناقض الذي هو فيه، تأخذ بعض الصفات التي يثبتها وتجعل الصفات التي لا يثبتها كالصفات التي أثبتها، فيقول له هنا عدم الفارق، الإلحاق لعدم الفارق، الإلحاق لعدم الفارق. فإذا أثبت عدم الفارق قلنا له إذن ما قلته في هذه الصفة قله في الصفة الأخرى، وكذلك الذات هم يثبتون الحياة والعلم والقدرة والسمع ويثبتون الكلام، فأنا أقول لهم في هذا الباب القدرة والسمع والبصر كالمحبة وكالرضا وكالإتيان والغضب وكلها يعني من صفات الله جل في علاه، فيجعلون هذه الصفات صفات الأفعال كلها على المجاز ويفسرونها بالإرادة، إرادة الإنعام، إرادة العطاء، إرادة الثواب، إرادة الانتقام، يجعلونها كذلك. فيقال له أنت فرقت بين الصفات بعدم الفارق، يعني فرقت بلا مفرق، وأثبتت شيئا لم تثبته في الأولى فأثبته في الثانية، فكأنك اعتبرت ما ألغاه الشارع وألغيت ما اعتبره الشارع فتناقضت. وإذا كان في المحبة والرضا والإتيان التشبيه، ففي الإرادة والسمع والبصر التشبيه أيضا، فلما فرقت بين متماثلين؟ والكلام معه لابد أن يقال أنه إما يثبت الجميع على وجه التمثيل وهذا يخرج من الملة، وإما يثبت الجميع على وجه يليق بالله تعالى بدون تمثيل، وهذا الذي نراه هو الصواب، وإما أن ينفي الجميع فيلحق بالمعتزلة ويأتي كما على مسألة المعتزلة. فإن فسر بعض الصفات بالتفسيرات التفسيرات التي فيها النقص والعجز، قلنا هذه للإنسان للمخلوق، أما الخالق فلا. المعنى فقط هو الذي نريده، المعنى يكون معلوما لا يحتاج إلى تفصيل ولا تفصيل ولا تفسير. والكلام في كل هذا الكلام في الكيفية، والكيفية لا يمكن الوصول إليها، الكيفية لا يمكن الوصول إليها، فهي غيب، فيجب علينا التسليم لها، يجب علينا التسليم لهذه الكيفية. يعني قال به هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، الإرادة لا تقوم إلا بالمخلوقات، والكلام لا يقوم إلا بالمخلوقات، فإذا لا يصح لأنك جعلت الواجب كالحادث. فالأشعري إذا قيل له ذلك لابد أن يقول إن هذه الصفات يتصف بها القديم وليست كصفات المحدثات. نفس الأمر أهل السنة الجماعة يقولون المثبتون لسائر الصفات من صفات المحبة وغيرها إنه يتصف الله بها ولا تكون كصفات المخلوقين. أنت قلت أن الله يتصف بالإرادة والسمع لا كصفات المخلوقين، وهنقول لك نعم، وإننا نقول أهل السنة الجماعة أن الله يتصف بهذه الصفات وليست كصفات المخلوقين، وانتهى الأمر. يبقى الإنصاف دخل هنا. لكن أنا أسألكم ماذا نفعل لو فوض قال أنا لا أقول لله يد لله عين، نعم، ولكن أقول لا أعلم مراد اليد والعين ولا أعلم مراد الرجل والأصابع، لا أعلم ذلك، كيف يكون رد عليه بقى في هذا الباب؟ يقول لا أعلم ذلك. احنا ألزمناه لما قال على النقص وبينا له بالإلزامات ما قلت في بعض الصفات قله في باقي الصفات. هنا إذا قال بذلك، إذا قال أنها غير مرادة، يعني مع ذلك أنها لا يعلم مرادها، ممتاز. هو من أهل التجهيل، والله هو أصلا متقدمون من أشعار من أهل التجهيل، فكيف أكمل بقى أكملي. والله قلت له أمس القرآن نزل بقرآن بلسان عربي مبين فوجئ، وشروطه الفهم والبيان. نعم، نقول كل ما قلته صحيح على الكيفية لا على المعنى والمراد. نقول كل ما قلته صحيح لا على الكيفية لا على المعنى ولا على المراد. وعند الأشاعرة هنا معناه معروف الظاهر متواتر للذهن، نعم، هو يقول لا نعلم معناه. هو يقول طب ما مفهوم اليد؟ هو بيقول ما معنى اليد؟ يعني ايش اليد في اللغة معلومة؟ ايش معناه؟ كان انسوس يعني هو طبعا اذا قلنا له ماشي ممتاز مثلا احنا عايزين نعرف بس ما معنى اليد المتبادر للذهن ما معناها نعم نعم يقول ما معناها طيب ممتاز هذا الذي نريده ما معناها عند ما معناها عند عند أهل اللغة ده صحيح لكن ما زلت أقول ما معناها لا لا هذا تفسير باللازم هم يردون التفسير باللازم لا لا أريد معناها الآن أتركها لكم وأريد معناها يد الله فوق أيديهم أفهمنا يد الله فوق أيديهم يوسف إلى كمان أنتم ما فهمتنوش في إيش اللي عندكم طيب ما الذي عندكم نعم هي الجارحة صح كده ذات الأصابع والأنامل بالنسبة لله ماذا نقول القادر المشتغل الذي في الذهن إيش بقى القادر المشترك هنا بين اليد واليد ما هو القادر المشترك بين اليد واليد هذا السؤال أنا جعل إلا دلالة القرينة هذا ممتاز لكن أنا أقول الآن على الله تعالى لا يطلق ذلك تطلق يد تليق بجلاله وكماله طيب إيش القادر المشترك بقى الآن إيش القادر المشترك اللي هو المدلول في الذهن لا في الخارج الاسم فقط لا لا خلاص خلاص هو القادر المشترك هنا هو القبض والبسط القبض والبسط والعطاء والمنع ده القدر المشترك هذا هو القدر المشترك شو قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا مش قال الله تعالى يقبض ويبسط صح ولا لا يبقى لها نعلم ان هناك يد لله جل وعلا وهي واصابع انام لا نعلم كيفيتها لكنه نعلم اليد نعم نعلمها ونقول هناك قدر مشترك بين اليد واليد في مدلول في الذهني ممتاز هذا كلام جيد جدا أين هنا يا مولانا فين يا أستاذ يا صلب أنت فين هو هذا حتى ما يقال لك أنت تقول يعني أنت بتقول إن بالنسبة لله عمرها ما تكون جارحة، يعني هي بالنسبة لله إيه؟ صفة من الصفات. قالتها طب جيد جيد جزا الله خير، هذا هو هذا هو. طيب وهذا ممتاز. بالنسبة للصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة هي مهمة جدا هذه المسألة حقا، يعني يقول فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل، الصفات السبعة الإرادة والسمع أثبتها العقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة. أي نعم ممتاز ممتاز ممتاز. هذا رجل الصلب المجنون أتى بها على وجهها جيد. يعني تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه صفات مستلزمة للحياة كلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أن يقال عدم الدليل المعين، نعم، لا يستلزم عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فأن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفي وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارضة. هذا مهم جدا في هذا الباب، هو إثبات الدليل السالم من المعارضة. يعني الأشعري بيقول السبع صفات أثبتها العقل ودل العقل إثباتها، لأنه لابد يعني الإرادة لابد لها من علم، والعلم أصلا من مستلزمات السمع والبصر، نعم، والكلام أيضا. يقول دل العقل على إثباته، وبين ذلك أن الفعل الحادث دل على القدرة، الفعل الحادث دل على القدرة. أي فهذه المخلوقات دل على قدرة الخالق، والتخصيص دل على الإرادة، أي تخصيص بعض المخلوقات بأشياء دون بعض دليل على الإرادة، تخصيص بعض المخلوقات بأشياء دون بعض دلالة على الإرادة. نعم، جعل ذلك أسمر وهذا أبيض وهذا طويل وآخر قصير، دل على ذلك على الإرادة، والإحكام دل على العلم. والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، فإحكام الصنعة وإتقانها دليل على العلم، وهذا العالم في غاية الإتقان والسنة المنتظمة. هذه الصفات الثلاث القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا لحي، فلذلك قالوا العقل قال بالحياة، والحي لا يخلو عن سمع وبصر، بل قل العلم لا يخلو عن سمع وبصر لأنها أداة العلم أيضا، والكلام. أهل السنة والجماعة لا ينازعون أبدا الأشعار فيما يقولون، ويثبتونها كما يثبتون هؤلاء الأصل بالسمع لا بالعقل، لأنه استدلال صحيح، وأيضا استدلالهم بإثبات العقل استدلال صحيح، فيكون الأصل السمع والفرع العقل، كما أنها ثابتة بالشرع، إنما ينازعونهم في بقية الصفات. وهنا لابد أن يقال الذي أثبت السبع صفات لذات العقل عليها دون بقية الصفات متحكم. متحكم لما قال بأن العقل لا يدل على هذه الصفات؟ فيبقى هناك جوابان. الجواب الأول على فرض التسليم، فقال افرض أن العقل دل على الصفات السبع ولم يدل على بقية الصفات، فلو سلمنا جدلا بذلك فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين لإمكان أن يثبت دليل آخر. يعني هو لو العقل ما أثبته أثبته دليل آخر، هو دليل السمع. فعدم الدليل العقلي على ما نفيت من الصفات لا يدل على نفي تلك الصفات، فليس لك أن تنفي ما لم يدل عقلك عليه، فإن من المقرر أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. يبقى إذن عدم الدليل العقلي على ما نفيت من الصفات لا يدل على نفي تلك الصفات. ليش؟ لأنها قد تثبت بدليل آخر غير الدليل العقلي ودليل السمعي. فإن المقرر أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل، فمجرد عدم دلالة العقل على إثبات صفة لا يكفي دليلا على نفيها، بل لابد من دليل على نفيها. والمطالبة بالدليل تكون في الأشياء الخارجة عن أصلها إثباتا، أما إذا كبات أو النفي فالبناء على الأصل هو الأصل، ما لم يأتي ناقل ينقله. ولذلك ابن القيم كان وضع قاعدة عظيمة جدا، ألا وهي عدم العلم ليس علما للعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم، كما يقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. إن السمع، وقد قال له السمع دل عليها، دل على ذات ما نفيته، ولم يعارض هذا الدليل السمعي معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم. هو قد يقول لا، العقل لا يسلم في هذه الصفات، المحبة والرضا يقولون أن هذه المحبة والرضا في الحادث، نعم إذا قلناها في واجب الوجود فإننا نشبه، فمن التشبيه فر إلى التعطيل. فنقول ولما تشبه، إثبتها وأنت تثبتها، اثبتها على ما يليق بجلال الله وكمال الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال إنسان، هل أتى إنسان حين مده له شيء مذكورا أن خلق إنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا نقول السمع هو الذي أثبت، ولا معارض مما أثبته السمع عقلا، لا يستطيع أن يقاومه، فيكون هنا الأدلة التي لم يثبتها بالعقل نقول نثبتها بدليل آخر. وكذلك نقول ما أثبتناه عقلا في دليل نثبته بنفس العقل على الدليل الآخر. هذا الجواب الأول الذي قال له يعني لا نسلم لك المثبت، لابد أن يأتي بدليل، والنافي لابد أن يأتي بدليل. نعم، لو في أي أسئلة تفضلوا. من صحابة من لا يصلي، علّه يصلي يا حسان، يعني يدعوه إلى الصلاة فيصلي، علّه يصلي. تجزئة الإمام على الجنائز قد قال به بعض العلماء، والصحيح أن السنة أن يأتي بها جميعا ويصلي بها. ما أدري ما أقول لك يا زول، تغيبت أمس الدروس بأسرها وما أدري ما أقول لك. اللهم أمين، أعد الله عنكم جميعا. قلت من لازم شراكة الرد ما قبل الوسط أجمال الرد قياس شمول وضع مريق قائد كلية تندرس أحداث الجزيات ما قبل الرد لها قبل الوسط. هذا صحيح ويكون كقاضي مشترك هو الآن، لكن على ما يليق. اللهم أمين. هسعى قبل جوازي نظرا في صلاة التسبيح أن يكون جبر الأفعال في أهل الصحة بجواز نظرا في صلاة التسبيح جبر، جبر الأقوال لما نسي مثلا عدد التسبيحات بها. نعم يعيدها، يعني هو لو قام فبدل من أنه يأتي بها عشر تسبيحات أتى بسبعة، في الذي بعدها يزيد ثلاثة. احنا لو قلنا نعم قياس شمول، اي قياس ما ينفي الى قياس الاولى، اي قياس ما ينفي الى قياس الاولى. احنا لو قلنا قياس مشترك القبض والبسط، انت بتقول يلزمنا من ذلك قياس الشمول، لان كل يد فيها قبض وبسط. لما جعلت قياس شمول وان هذه حقا ده القدر المشترك بينهم، لما جعلت قياس شمول؟ لو قلنا الان السمع والسمع، هات القدر المشترك بينهم، القدر المشترك بينهم. سأل في نفس المسألة، هات القدر المشترك في السمع للعبد، سمع طيب ماشي الحمد لله وشكر الله لباس فهو شفاك الله فاك رضي الله عنك رضي الله عنك. جزيت الجنة أسماء، هات القدر المشترك يا سلف بين السمع والسمع. طيب هذا الذي نتكلم فيه، ما هو ده اللي نتكلم فيه، المدلول الذهني هنا بين السمع والسمع ايش؟ هتجدوا في الكل نفس الامر. كيف تقول ان ده قياس شمول؟ في الكل القدر المشترك في المدلول في الذهن هو هذا بين السمع والسمع. طب هنا للانسان سمع، وللطير سمع، وللحيوان سمع، خلاص هو القدر المشترك عموما. يبقى ما معنى سمع الله جل وعلا؟ عشان تعرف لما اقول الله يسمع يعني ايش، لما اقول عرف لي معنى سمع الله ايش تقول؟ القدر المشترك هنا ايش؟ يبطل ذلك؟ من الذي يقول بأن النملة ليس فيها قبض وبسط؟ دعك النادي المشلول، نحن نقول الآن أنت ده هذا أيضا أنت بتخرج الأمر مما أتيت به، يعني معنى ذلك أنه لا يشمل، فإن كان لا يشمل يبقى ما نتهلش خلاص شمول، يبقى نرجع إلى ما قلت إليه ندفعه. ده إذا أضيف يحدث المباينة، تحدث المباينة ويحدث المفارقة، لكن القدر المشترك عند الإطلاق فقط، القدر المشترك عند الإطلاق فقط. ولذلك هنقول الآن بالنسبة لسمع الإنسان وسمع لسمع الله وسمع الإنسان، عندما نقول السمع عند الإطلاق القدر المشترك الموجود في الذهن وهو سمع الأصوات، إذا أضيف سنقول عند إضافته لله جل في علاه سمع الأصوات بما يليق بجلاله وكماله وعظمته وعزته. وسمع الأصوات بالنسبة للعبد عندما نضيف نقول سمع زيد سمع عمرو، فيكون هنا على قدر نقصي وعجزي، يبقى عند الإضافة تحت المباينة والمفارقة، وده دلالة الدلالة الواضحة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. فهنا عائشة قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، شوف عند الإضافة حدثت المباينة والمفارقة، لكن عند الإطلاق بيكون المسألة اللي هو المدلول المشترك الذهني أو القدر المشترك في مدلوله الذهني لا في الوجود، يبقى علمنا نعلمه في الذهن دون الوجود، ثم إذا أردنا أن نقع عليه وجودا يأتي التخصيص بالإضافة والتقييد فتكون المباينة والمفارقة. لأن الله ماذا قال؟ قال إن الإنسان كان، قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله جل في علاه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكان هنا سمع وسمع، ممتاز. إذا ماذا نقول هنا؟ نقول من المعاني في القدر المشترك قد يكون ظاهرا في الذهن وفي الواقع أيضا كما قلنا في هذا الباب. لذلك احنا قلنا لله يد وللعبد يد، فسروا اليد، أو قل ائتنا بالقدر المشترك في اليد، هنا يد الله، يد الله ويد العبد، ايش القدر المشترك؟ لانه ما من شيء من الموجودات اللي فيها الا فيها قدر مشترك، حتى ولو كان حادث وايش، وحتى لو كان ازلي ابدي. نعم، ايش القدر المشترك في اليد؟ هذا صحيح اجتماع النقيدين، هذا صحيح. نعم، طيب، ممتازين. الآن خلينا في أرض الواقع يا سلفي. الآن يد الله ويد زيد، ما القدر المشترك بينهما؟ احنا قلنا أن كل موجودات لابد يكون فيه قدر مشترك. إيش القدر المشترك هنا؟ يد الله ويد زيد، هات القدر المشترك بس. المعنى الكلي، نعم المعنى الكلي، هات بس القدر المشترك بين يد الله ويد المخلوق يا سلفي. لأنه ال- 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 الكلام على مسألة إذا أتيت بالقدر المشترك هنا واقعا المسألة ستحل. هات القدر المشترك بينه. هنا عندك الآن يد الله صح، عندك يد أضيفت لله الذي فعلها، ويد العبد والمخلوق، يد الأرنب، يد الفيل، هات القدر المشترك. لا إله إلا الله. يعني أنت الآن أنت بتذهب وتجيء، مش أنا مش فاهم صراحة كلامك تقوله هنا الآن، سامحني. يعني أنت تقول ما فيش قدر مشترك، ليس هناك قدر مشترك. لا إله إلا الله. أما يعني أين نقول إنه ما فيش دليل؟ القبض والبسط الدليل وارد عليه، القبض والبسط الدليل وارد عليه، قال الله تعالى والله يقبض ويبسط والدلالة الأخرى آية صريحة جدا، قالوا يد الله مغلولة، شوفهم يعلمون ذلك هو الآن، يعني منعهم من القبض والبسط واستغفر الله. فإذا اليهود يفهمون هذا المعنى، فقالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم، قال الله تعالى لعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. يبقى انتهى الموضوع في هذا الباب، هذا المعنى. ولذلك احنا طلبنا ما معنى اليد عند الله جل في علا. انت الان لما انا اسالك ائتيني بمعنى اصابع الله جل في علا، ما معنى الاصابع؟ انت تقول هي عندنا مسماها اجزاء وابعاد. بالنسبه لله جل في علا ستكون معاني، المعاني هنا المعاني التي نفهمها في هذا الباب فيما اتى بها. النزول كالمجيء، نعم صفة الكلام ما قدر المشترك، النطق وعدم السكوت، هذا القدر المشترك. نفس الأمر يعني. لذلك احنا بنتكلم على مسألة النزول، ليش اختلفوا هل يخلو منه العرش أم لا؟ وبعض السلف الذي قال بأنه يخلو منه العرش، هم يقولون لا تنسب الحركة لله، والحق أن المسألة واضحة في هذا الباب، هذا القدر المشترك. يبقى أنا لما أقول بأن الله يتكلم، نعم المطلق هذا في هذا الباب، بأن الله يتكلم كما أقول أن زيد يتكلم، علمنا الكلام بهذا. يبقى معنى ذلك هي مسألة النطق عدم السكوت، وعند الإضافة هنا تختلف، تحدث المباينة والمفارقة. فكلام الله حقا يتكلم الله تعالى بصوت وحرف، كما أن الإنسان يتكلم بصوت وحرف، وله قول كما أن الإنسان له قول، لكن هنا نقول هذا بما يليق بجلاله وكماله وعظمته. وقد جاءت الدلالة على المفارقة في هذا الباب عند الإضافة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسلسلة على صفوان. هذا لازم باطل، هذا لازم باطل له الآن. فأنت تقول سنقول لك الببغاء له صوت وما لهش لسان ولا شفة، الجنة تكلمت وليست لها لسان ولا شفة ولا غير ذلك، يبقى أنت مخلط هنا الآن. إذا لما نتكلم عن هذا الباب نقول عند الإضافة ظهرت المباينة والمفارقة، فعند الإضافة كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم إلا بالأسنان واللسان والأضراس عند إضافة للإنسان، لأن هذا لعجزه ونقصه. لكن عندما يضاف القول والكلام لله جل وعلا سنقول أن، وهذه كيفية الآن، سنقول أنه على ما يليق بجلاله وكماله. وطبعا اصلا اذا احنا نفينا اللازم لازم ينتفي الملزوم. ولما تعتذر انت يتناقش، هو انت تناقش تعتذر بعد ذلك؟ هي المناقشه بحيث ان احنا نصل لما فيها نوعيه المساله تكون ثابته فقط. لا عليك في قول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه، هذه صفات المنفية عن الله جل وعلا. نعم، في السمع لما أضيف إلى الله جل وعلا قال سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات. سبحان الله، كيف يفتح الباب؟ يبقى إذا كيف نعرف المعنى لو لم يكن القدر المشترك؟ لا يمكن أن نصل للمعنى، ولو قلنا القدر المشترك سيكون بالتكييف، يبقى إذا لن نفهم المعنى بحال من الأحوال. كيف يخاطبنا الله بالمعنى؟ كيف المعنى الذي نعلمه؟ يبقى إذا لو لم يكن القدر المشترك كيف علمنا أن علمنا السمع؟ كيف علمنا البصر لو لم يكن القدر المشترك؟ كيف نعرف المعنى؟ وهذا الذي قلناه على أساس البيان في هذا الباب، بالإضافة والتخصيص يحدث المباينة والمفارقة. جيد، وحديث عائشة حتى أنها كانت تطيب الصدقة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. حديث عائشة حتى أنها كانت تطيب الصدقة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. صلى الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.